إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة. واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى، وخاصة في هذا الفصل الأخير من هذه الرسالة، يتكلم على مسائل متنوعة متعلقة بالبدعة ومتعلقة كذلك بأهلها. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبارة في بيان لبعض الرموز والرؤوس لأهل البدع، فقال رحمه الله تعالى: وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد. المؤلف هنا رحمه الله تعالى أشار إلى بعض المبتدعة. أول من ذكر ابن أبي دؤاد، وهو الداعية إلى الاعتزال، وهو الذي أدى الذي كانت فتنته سببا لوقوع السيف على أهل السنة في زمن المأمون والمعتصم، فقتل من قتل من أهل السنة ونكل بهم، وكان هو السبب الذي أثار الفتنة عليه من الله ما يستحق، وهو رأس من رؤوس المبتدعة. حتى قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى، قال: كان جهميا بغيضا، جهميا بغيضا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى تكفيره، إلى تكفيره، لأنه رجل عالم وعارف يعلم الحجج، فكفره جماعة من أهل العلم. هذا هو ابن أبي دؤاد، وكان يسلط الولاة على الإمام أحمد، حتى كان يقول الوالي: يا والي إنه كافر بالله اقتله، إنه كافر بالله اقتله. ومرت معنا في دروس قديمة حول فتنة هذا الرجل على أهل السنة والجماعة، حتى أن أهل السنة ما سلموا منه لا في أرض الإسلام ولا حتى في أرض الحرب، سلموا من شره. قال: وبشر المريسي، كذلك بشر المريسي رأس من رؤوس المبتدعة وضال مضل، بل بلغ من الضلال أن ذهب جماعة من أهل العلم إلى تكفيره وإلا أنه كافر. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: قال بشر المريسي زنديق، بشر المريسي زنديق. وقال عنه قتيبة رحمه الله تعالى: بشر كافر. فجماعات من أهل الإسلام كفروا هذا الرجل لخبثه وضلالاته وبدعه الاعتقادية التي بثها في الأمة. قال: وثمامة، وهو ثمامة الملقب بأبي معن، كنيته بأبي معن، وهو ثمامة بن أشرث البصري، وهم الرؤوس المعتزلة ومن كبارهم، وكذلك تكلم حتى في دينه. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى ويتكلم وترجم لثمامة، قال عنه: كان ثمامة من رقة الدين وتنقيص الإسلام والاستهزاء به وإرسال لسانه ما لا يكون على مثله، يعرف رجل يعرف الله ويؤمن به، أي أتى باعتقادات وأقوال لا يقولها رجل يعرف الله، لو أنه يعرف الله حق المعرفة لما تلفظ بهذه الأقوال والاعتقادات التي أتى به، وحتى بلغ به الأمر إلى إرسال لسانه على دين الله والاستهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى. من ذلك ما ذكر عنه أن أهل المقلدين من أهل الكتاب ومن عامة عباد الأصنام، أن هؤلاء في الآخرة لا يدخلون النار، وإنما يكونوا ترابا، إنما يكونوا ترابا. وهكذا ذكر على أن الفاسق صاحب المعصية إذا مات وهو عاص لله ولم يعرف عنه توبة، فإنه يخلد في نار جهنم، فإنه يخلد في نار جهنم. وله أقوال غريبة عجيبة تطعن في دينه فهو مبتدع ضليل. قال: أو أبا الهذيل، وهو كذلك من رؤوس المبتدعة محمد بن الهذيل. وذكر لهم العلماء في عقيدته، قال الخطيب رحمه الله تعالى: كان خبيث القول، كان خبيث القول، فارق الإجماع، ورد نص كتاب الله، وجحد صفات الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. هكذا يقول الخطيب رحمه الله تعالى في حق هذا الضليل المبتدع أبا الهذيل. قال: أو هشام الفوطي، كذلك هشام الفوطي هو من المعتزلة، بل من خبث هذا الرجل، مع أنه معتزلي وكفاه شرا وخبثا أنه اعتنق هذا المذهب، إلا أنه زاد في الاعتزال بدعا، زاد في الاعتزال بدعا كثيرة، حتى قال صاحب الوافي بالوفيات، قال: زاد على أصحابه المعتزلة بدعا ابتدعها، منها أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين، ومنه نشأ قول المعتزلة في الأخير على أن الجنة والنار لم تخلقا، فهو الذي ابتكر وهو الذي أتى بهذه العقيدة الخبيثة من إنكار وجود الجنة والنار. وأيضا هشام ابتكر هذا الفوطي، ابتكر عقيدة غريبة في مفاده، يقول على أن المسلم رجل مسلم في دنياه يعمل الصالحات ويؤدي شعائر الله، أن هذا المسلم لو أنه في علم الله، لو أنه في علم الله سيموت كافر، سيموت كافرا، فإنه الآن كافر، فإنه الآن كافر. يعني طبعا ما أحد يدري بعلم الله على ماذا الناس بالخواتيم، الله أعلم بما يختم بحال الرجل. فيقول هذا الهفوطي بهذه العقيدة الغريبة، قالوا أن مسلما يعمل الصالحات، يعمل الصالحات، لو أنه في علم الله أنه سيموت كافرا فإنه الآن كافر. والعكس بالعكس، قالوا أن كافرا يعبد الأوثان، يعبد الأصنام، يعبد الصليب، وهو في علم الله أنه سيكون مسلم في آخر عمره، فإنه الآن مسلم، فإنه الآن مسلم. وهذه كما قال عن عقيدة لم يقل بها أحد من الناس، حتى استنكرها ابن حزم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه العقيدة، قال: وهذا ما قاله مسلم قط قبل هشام الفوطي، ما أحد أتى بهذه العقيدة وهذه الفكرة من أعمي العالمين إلى هذا الرجل ماذا رديء القول. فهذا هو هشام الفوطي. فالحاصل إخواني في الله، المؤلف ذكر نماذج، طبعا هذا وكل واحد من هؤلاء تحته مسائل ومباحث، لكن هي إشارات إلى ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف رمز إلى رؤوس من أهل البدع: ابن أبي دؤاد، بشر المريسي، ثمامة بن الأشرس، أبا الهذيل، وهشام الفوطي. وثم قال رحمه الله: أو واحدا من أتباعهم وشياعهم فاحذره فإنه صاحب هوى أو صاحب بدعة، إلى آخر كلامه. هنا تأتي مسائل مستفادة من هذه الفقرة. المسألة الأولى إخواني في الله، يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى عدم التلميع والتمجيد لأهل البدع، ما ينبغي ولا يجوز لمن كان معتنق لمذهب السنة أنه ماذا يجعل لسانه تلهج بتمجيد والثناء على أهل البدع. قد مر معنا في الدروس الماضية أن من صنيع أهل السنة والجماعة أنهم يذموا المبتدعة، المبتدع حقه الصغار، حقه الهوان، وهذا مصداق ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، من خالف أمر الرسول، من خالف أمر السنة فحقه الصغار والهوان والمذلة، وجعل الصغار والذل والهوان على من خالف أمري. وعلى هذا جرى السلف، على هذا جرى السلف، على أنهم لا يلمعون ولا يمجدون ولا كذلك ماذا يحيلون إلى المبتدعة، بل المبتدع يا عبد الله حقه في المجتمع أن يمحى، أن يلغى، أن لا يمكن له، أن لا يمكن له، لأنه ماذا رجل خبيث القول، خبيث الاعتقاد، ما وصل إلى ما وصل من البدعة إلا بعدما تطاول على شرع الله وتطاول على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغرز في دين الله عز وجل ما ليس فيه، وغير ذلك من الأضرار الخبيثة والتي قد مر بعضها معنا في دروس قديمة حول بعض ثمار أهل البدع. فإذا كان المبتدع بهذه المثابة وبهذه الصورة من التلاعب بدين الله وعدم تعظيم شرع الله، فلا ينبغي لا ينبغي أن يزكى أو يمدح أو يمجد، وإنما هذا يحذر، هذا يحذر منه كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. كذلك فيه فائدة ثانية، وهو جواز تعيين المبتدعة بأسمائهم. هذه مسألة للأسف كثير من بعض المعاصرين أو بعض من تأثر بالمجتمع ورأوا أن مذهب السنة يعيش في حالة من الانعزال، فيرى أنه ما ينبغي أن نذكر الأسماء، ما ينبغي أن نذكر أو نشهر أو ما يسميه بالتعيير، أن نعير الناس بأسمائهم. إن كنت يا عبد الله علي أن تحذر فحذر بماذا؟ بالأوصاف، ما بال أقوام، ما بال أقوام. لا يا عبد الله، هذا ليس بلازم. نعم صحيح التعميم ينفع، لكن هل هذا ينبغي أن تلتزم به؟ أنك ما تذكر أحدا أبدا ولو كان مبتدع ولو كان رأسا لا تذكره، من يقول بهذا؟ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كاد يقع من أصحابه بعض الأخطاء ومع ذلك يصرح بأسمائهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا درج السلف على كل مخالف ثم على حسب مخالفته. فكان السلف رحمه الله تعالى إذا اضطر الأمر إلى تعيين رجل باسمه فلان بن فلان سموه باسمه تحذيرا لماذا؟ لشره. وهذا الذي فعله بماذا؟ البربهار رحمه الله تعالى ذكر أسماء ناس، ابن أبي دؤاد، بشر المريسي، ذكر أبا هذيل، ذكر كذلك هشام الفوطي وجماعة. فهذا فيه صنيع المؤلف يدل على أن ما كان عليه سلفنا الصالح وهذا المنوال، أنه الأمر إذا احتاج إلى تعيين يعين الشخص باسمه، سواء كان فاسق، سواء كان فاجر، سواء كان منافق، سواء كان مبتدع. إذا من كف شره وذا ما علم خطره إلا بتعيينه فإنه يعين، فإنه يعين. أما من أراد أن يميت هذه المسألة ويجعل أنه ما ينبغي التعيين وإنما ينبغي يكفيك أنك تعمم أو تأتي بالصفة، فيقول هذا الأصل إذا كان شر المبتدع أو أن الشرير سيعرف بصفته انتهى الإشكال. لكن إذا لم يعرف إلا بالتحذير أو طار شره الناس في هذا أزمان، مثاله عند الرؤوس من المبتدعة أصبحت لهم ماذا؟ منابر مرموقة، لهم أصوات مسموعة، لهم صولة وجولة في مجتمعات المسلمين. فهذا أنت قد تصف لكن الناس ما يستوعبون من تريد. فإذا اضطر الأمر إلى ذكره يذكر، يذكر لماذا؟ تحذيرا لشره وتبيينا للأمة من خطره حتى لا يندس على أمة محمد بما لا يحمد عقباه. وهذا الذي فعله المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا هو عين الصواب، أنه ذكر أناس بأسمائهم. كذلك مما يستفاد من هذا الباب هو ماذا بعد التعيين؟ أنك لك أن تذكر ما فيه من خبث. طبعا هؤلاء الأسماء الذي عندنا، الأسماء الموجودة، قد يقول قال يا أخي أنت لماذا لا تأتي بما فيه من خير؟ نعم هؤلاء فيه لهم، من ذهب إلى التراجم يجد أن بعض هؤلاء عنده أيادي بيضاء، عندهم ما نسميه بحسنات، عند بعضهم فضائل لهم من الأخلاق، بعضهم عندهم من التعبد، بعضهم عندهم أشياء فضائل. فبعضهم ينكر على أهل السنة يقول أنتم لماذا هكذا؟ أنتم لماذا لا تلتزمون العدل مع المخالف؟ أنتم عندما تأتون إلى المخالفين من خالفكم تأتون له بشر أعماله، مع أن هذا رجل مصلي، مع أنه مزكي، مع أنه عابد، مع أنه تالي، مع أنه مناضل، مع أنه داعي إلى الله، مع أنه موحد، مع فيه كثير من الفضائل، لماذا تأتون إلى هذا الأمر الذي وقع فيه من بدعة تذكرونه ولا تذكرون ما بعد من خير؟ وبهذا ظهر ما عندنا فيما يسمى في هذا الأزمان بمصطلح غريب جديد، وهو شيء طرى على مذهب أهل السنة والجماعة بما يسمى بالموازنة. بالموازنة، وفيه أن أصحاب هذا المنهج يلزم أنك إذا ذكرت أحد من المخالفين عليك أنك تلتزم العدل معه. وجه العدل أنك تذكر ما عنده من شر وتذكر ما له من خير. وهل هذا صحيح؟ طبعا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل أهل السنة والجماعة يذكرون المبتدع بما فيه من شر دون ذكر ما عنده من حسنات، دون ذكر ما عنده من حسنات، بل رأوا أن ذكر هؤلاء أن ذلك من عبادات وأن ذلك ليس من الغيبة. حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ليس لأهل البدع غيبة، ليس لهم غيبة، بينما يذكرون في كل آن وفي كل حين، تذكر ما عليه من شر. وهنا نبه إخواني في الله على مسألة، أن بعض الناس قد تشكل عليه هذه المسألة، يقول أخي صحيح أنا أرى في كتب أهل السنة من القدماء إذا سطروا وتكلموا عن بعض المبتدعة ذكروا عن بعض فضائلهم عن جهادهم عن كتاباتهم، طب أنتم لماذا تسيرون على منهج السلف في هذا الباب؟ يا إخوانا منبغي أن نفرق في مسألة، وهنا مسألة يقع فيها الإشكال. أهل السنة والجماعة إذا أرادوا أن يتكلموا عن مخالف هم يكونون بين مقامين، بين مقامين اثنين، منهم من يتكلم عن المخالف من باب الترجمة، ومنهم من يتكلم عن المخالف من باب التحذير. فهذا في باب الترجمة له وقع وله صورة، وباب التحذير له وقع وله صورة. فإذا أراد إمام من أئمة السنة قديما أو حتى حديثا إذا أراد أن يتكلم عن رجل من المخالفين، من أي باب ستتكلم عنه؟ يقول أنا ستتكلم في باب الترجمة. وهذا يقع متى؟ يقع إذا أراد إمام من أئمة السنة مثال أو رجل كاتب أراد يكتب ترجمة عن رجل، عن تاريخ حياته في باب التاريخ، في باب السير، في باب القصص والقصص، يريد أن يترجم لرجل، فالذي سيتكلم في هذا الباب لابد أنه يلتزم ما يسمى بالموازنة، كما تنازوا لهذا المصطلح، يذكر لهذا الرجل كيف تربى وأين عاش وأين ولد وكيف ترعرع ومتى نشأ وعند من درس وما هي أفعاله في دين الله من خير فخير من شر فشر، كان عابدا زاهدا قارئا تاليا مجاهدا وكان ضالا مبتدعا، يذكر الذي له، يذكر عن هذا متى؟ إذا أراد أن يترجم ترجمة. لكن إذا جاء في باب التحذير لا أحد يذكر ما له ما عليه، يذكر الشر الذي فيه. ولهذا أخوان بعض الناس يضطرب يأتي إلى بعض الكتب التي فيها ترجمة ويلزم أهل التحذير أن يسيروا على حذوه، وهذا غلط، هذا خبط، ما حد يقول بهذا. ولهذا تنظر إلى كتب الجرح والتعديل، هل أحد من أهل صحابي الجرح والتعديل يذكر ترجمة يقول فلان كان وكان؟ لا، يقول ضال مبتدع فاسق ضعيف كذاب، ما يترجم له. لكن هذا بنفسه الذي حذر إذا ألف كتاب في الترجمة ماذا يفعل؟ ينفسح المجال، يتكلم عن صغره وعن كبره وعن أخلاقه وعن فضائله وعن أعماله وعن خيره وعن شره، يترجم. انظر ما الذي فعل الذهبي هنا وفعله الذهبي هنا، الحافظ بن حجر هنا وهنا، يفرقون في باب الترجمة لها وقع خاص، يذكر ما له ما عنه لأنه ستترجم. كما قال أنت الآن تريد تتكلم عن رجل من وإله، تذكر الذي كل الذي له والذي عليه، هذا ترجمة. لكن في باب التحذير أنت غير ملزم ولا أحد يلزمك. فهنا أما هذه الأمور كانت واضحة عند السلف وعند علمائنا، جاء الذي لا يفرق ألزم أصحاب الجرح والتعديل وأصحاب التحذير أنكم تحذوا حذو هؤلاء. لا، ما أحد يقول بهذا أبدا. ومن أراد أن ينظر يراجع كتب العلماء، من ألف في الجرح والتعديل كيف كتابته، ومن ألف في التراجم هو نفسه كيف كتابته، فرق بين هذا وبين هذا. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا في ماذا؟ في باب التحذير، فما ذكر شيء من فضائلهم، ما يتكلم. البهار لو أراد يتكلم عن ابن أبي دؤاد في ترجمة سيتكلم عن صغاره وعن كبر وكان قاضيا وكان على فصيحا في اللغة وكان ذكيا وكان سيتكلم بما لو ما عليه، لكن هنا في مقام التحذير. فينبغي إخواننا أن نفرق في هذا المسألة الذي وقع فيها الخلط عند بعض، والأسف لا أقول عند العامة بل حتى عند بعض الدعاة وعند بعض من ينتسب إلى الفكر، أنه ماذا يلزم أهل السنة أن في كل تحذير لابد لك أن تذكر الخير والشر، وهذا لا يقول به أحد أبدا ممن عرف وتمعن ونظر إلى منهج سلفنا الصالح. كذلك إخواننا في هذه المسألة أن المؤلف رحمه الله تعالى من الفوائد أنه لما حذر من المبتدعة اختار الرؤوس، اختار الرؤوس وحذر من الرؤوس، وهذا الذي إخواننا كما قال ينبغي أن نكرر عليه. فأثناء التحذير الأصل أنك تحذر من المبتدعة كعامة، لكن إذا أردت أن تعين فركز على الرؤوس، ركز على الرؤوس، لا تنشغل بالصغار، لا تنشغل بالذيول، أو أنك تجعل دعوتك مكرسة إلى رجل ليس بذاك في البدعة، قد يكون مقلد قد يكون عامي. فأخواني في الله ينبغي أن ننظر إلى حال سلفنا الصالح. هنا بشر أبو الحسن البربهار رحمه الله تعالى حذر وعين أشخاصه، ننظر من هؤلاء الأشخاص، رؤوس. من أراد أن ينظر إلى أبي دؤاد لا وصف عند المترجمين بأنه رأس في البدعة، أبا الهذيل رأس في البدعة، هشام الفوطي رأس في البدعة، الأشرس رأس في البدعة، كل هؤلاء رؤوس في البدعة. أما يا إخوان بعض الناس يفتح باب التحذير المخالفين ف
فيذكر من هب ودب، يذكر من هب ودب، يذكر الصغير والكبير والنكرة. لا، ما كان السلف يذكر النكرات في زمن البربهار رحمه الله تعالى. يعرف أن هناك مئات المبتدعة، لماذا ما ذكرهم؟ إما نكرات. فليس من الفقه يا عبد الله أن تأتي إلى مبتدع وهو كما قال ليس له أثر في بدعة، وليس له نشاط في البدعة، وليس رأس، وليس بداعية، ثم تأتي أنت وتذكره تلمعه، بل فعلك هذا إحياء للبدعة، إحياء للبدعة. سلفنا الصالح رحمه الله تعالى كان بعضهم يطلب منه أن ماذا؟ أن يذكر فلان بن فلان من المبتدع، يقول نكرة، لماذا أرفعه؟ ما أذكره، يموت مع الناس. لكن إذا كان رأس يذكر تحذير لشره. وعلى هذا جرى أمر سلفنا الصالح. وهذه قصة ذكرها الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى، يعني يحكي عن أبيه في هذه الطريقة. يقول عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث، أي طلاب علم، في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئيا أو شيعيا أو فيه شيء خلاف السنة. طلاب علم من أهل الحديث ربما يطلبون العلم عند شيخ، وهذا الشيخ ليس سني 100%، بل عليه أشياء، قد يكون عنده إرجاء، قد يكون عنده ترفض تشيع، أو عنده قال شيء مخالف للسنة. فقال عبد الله بن أحمد قال: أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ هنا السؤال، سكوت أم أني أحذر أشهر به؟ فقال إمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إذا كان يدعو إلى بدعة وهو الإمام، وهو إمام فيها يدعو إليها، نعم تحذر. هكذا إخوان الموازين، تحذر. مو يأتينا واحد يعني ينصب نفسه في باب الجرح والتعديل من بعض الأغمار والصغار، إذا رأى مخالفة، لا أقول ممتدع، بل حتى من أخوانه، إذا رأى بها مخالفة يأتيك بأقوال السلف وأنا محذر وشهر بناس بأعيانهم، فيصرح ويصرخ بأعلى صوته، فيذكر إخوانه، بل يذكر حتى بعض الممتدعة، وعنهم ممتدعة لكن ليسوا بذاك، لا يعرفون لا بتأليف ولا بكتابة ولا بدعوة، هم كما قال نكرات في مجتمعاتهم. فيأتي هذا السني بعد حسن النية وتطبيق لمنهج السلف في التشهير في الذكر والتعيين، فيأتي فيعين لكن في غير محله. فليس كل واحد يذكر ماذا بأمره إلا من كان رأسا كما قال الإمام أحمد يدعو إليها وكان إماما، هذا خطره واضح، يشهر باسمه ويحذر حتى يعلم الناس. أما إذا كان نكر عبد الله فإنه ينزجر بأي شيء من غير ذكر إلا إذا احتاج الأمر لذلك، فلكل مقام مقال. وكذا أخوان في قول المؤلف رحمه الله تعالى: هؤلاء كانوا على الردة، في كذلك موضوع التكفير، والناس في باب التكفير على طرفين ووسط. من أهل الناس من أغلق باب التكفير، وأنه ما ينبغي لأحد أن يكفر أحد من أمة محمد، الكل على الإسلام والكل على الإيمان والكل موحد إلى أن يلقى الله، مهما أتى من طوام أتى من الكفريات والشركيات يترك. وبالمقابل على طرف آخر منه من فتح باب التكفير، بل كسر باب التكفير وأصبح يكفر من شاء وكيف شاء وعلى أي شيء، لو ربما حتى في مخالفة أو في معصية أو في ذنب أو على سوء فهم أو على مخالفة قاب أو مسألة خلافية اجتهادية، لربما كفر صاحبه عليها، كما تفعل جماعة التكفير والهجرة ونحو ذلك، يكفرون المجتمعات على أدنى الأمور. هؤلاء الطرف الأول أغلق التكفير، والثاني خاض في بحر التكفير، والقول الصحيح والقول الوسط أنا لا نغلقه غلقا محكما ولا يفتح بابا مشرعا، وإنما يفتح بضوابط. التكفير يبقى، من وقع في كفر، من وقع في شركيات قولية فعلية اعتقادية، من قول أو فعل أو من قول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فإنه يكفر، لكن بضوابط شرعية، بانتفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وأن تكون من عالم نحو ذلك، شروط تنضبط. والمؤلف رحمه الله تعالى إنما دخل في تصريح وهؤلاء كانوا على الردة لأن هذه أمور ماذا؟ قد توفرت عند المؤلف رحمه الله تعالى، يرى المؤلف أن هؤلاء الرؤوس قد ماذا؟ ليسوا بجهلة وليسوا يعذرون بجهلهم، بل هم علماء ويعرفون، والحجة قد أقيمت عليهم، وأنهم كذلك الشهود قد انتفت، فرأى أن هؤلاء وصف التكفير انطبق عليهم فكفروا، قال هؤلاء كانوا على الردة. فالتكفير ليس يغلق إغلاقا محكما ولا يفتح فتحا مشرعا، وإنما يفتح لكن بضوابط. وطبعا مآلوا إلى أهل العلم، إلى الراسخين من العلم، يعرفون كيف إطلاق هذه الأمور. فهذه إخواني في المسائل السريعة متعلقة بهذه الفقرة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.